إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال صاحب المنازل رحمه الله: ومن أنوار إياك نعبد وإياك نستعين نور البرق الذي يبدو للعبد عند دخوله في طريق الصادقين، وهو لامع يلمع لقلبه يشبه لامع البرق. البرق نور يقذفه الله في قلب العبد ويبديه له فيدعوه به إلى الدخول في الطريق. قال صاحب المنازل: وهو ثلاث درجات: الأولى برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، ويستقل فيه الكثير من الإعياء، ويستحلي فيه مرارة القضاء، يعني بالعدة ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء. وقوله يلمع في عين الرجاء، أي يبدو في حقيقة الرجاء من أفقه وناحيته، فيوجب له ذلك استكثار القليل، ولا قليل من الله، فيوجب له ذلك استكثار القليل من عطائه. والحامل له على هذا الاستكثار أربعة أمور: أحدها نظره إلى جلالة معطيه وعظمته، والثاني احتقاره لنفسه وازدراؤه لها، فهذا يوجب استكثار ما يناله من سيده، الثالث محبته له، فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه، الرابع أن هذا قبل العطاء لم يكن له إلف به ولا اتصال بالعطية، فلما فاجأته استكثرها. وأما استقلاله للكثير من الإعياء، والإعياء التعب والنصب، فلأنه لما بدا له برق الوعود من أفق الرجاء حمله ذلك على الجد والطلب، وحمل عنه مشقة السير، فلم يجد لذلك من مس الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك. وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء، وهو البلاء الذي يختبر به الله تعالى عباده ليبلوهم أيهم أصبر وأصدق وأعظم إيماناً ومحبةً وتوكلاً وإنابة. وإذا لاح للسالك هذا البرق استحلى فيه مرارة القضاء. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر، فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب، ويرغب في تطهير السر. هذا البرق أفقه وعينه غير أفق البرق الأول، فإن هذا يلمع من أفق الحذر، وذاك يلمع من أفق الرجاء، فإذا شام هذا البرق استقصر فيه الطويل من الأمل، وتخيل في كل وقت أن المنية تغافصه وتفاجئه، وتغافصه أي تأخذه على غرة، فاشتد حذره من هجومها، مخافة أن تحل به عقوبة الله ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء فيلقى ربه قبل الطهر التام، فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة، كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة. وهذا يذكر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله وفهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه ويستر عورته ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم يخلص له النية، فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة، ويتطهر لله طهرا كاملا ويتأهب للدخول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة، فإذا تأهب العبد قبل الوقت جاءه الوقت وهو متأهب فأدخل على الله، وإذا فرط في التأهب خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب، إذ هجوم وقت الموافاة مضيق لا يقبل التوسعة، فلا يمكن العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت، بل يقال له هيهات، فات ما فات، وقد بعدت بينك وبين التطهر المسافات، فمن شام برق الوعيد بقصر الأمل لم يزل على طهارة. وأما تزهيده في الخلق على القرب، أي وإن كانوا من أقاربه أو مناسبيه أو مجاوريه وملاصقيه أو معاشريه ومخالطيه، فلكمال حذره واستعداده واشتغاله بما أمامه وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس بخلب بل هو أصدق بارق، ويحتمل أن يريد بقوله عن قرب عن أقرب وقت، فلا ينتظر بزهده فيهم أملا يؤمله ولا وقتا يستقبله. قوله ويرغب في تطهير السر، يعني تطهير سره عما سوى الله. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السرور ويمطر قطر الطرب ويجري من نهر الافتخار. هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات، ومطلع هذا البرق في عين الافتقار الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى والطريق الأعظم الذي لا يدخل عليه إلا منه، وكل طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة، فلا طريق إلى الله البتة أبدا، ولو تعنى المتعنون وتمنى المتمنون إلا الافتقار ومتابعة الرسول فقط. فلا يتعب السالك نفسه في غير هذه الطريق، فإنه على غير شيء وهو صيد الوحوش والسباع. قوله فينشئ سحاب السرور، أي ينشئ للعبد سرورا خاصا وفرحا بربه لا عهد له بمثله ولا نظير له في الدنيا، ونفحة من نعيم الجنة ونسمة من ريح شمالهم. فإذا نشأ له ذلك السحاب أمطر عليه صيب الطرب، فطرب باطنه وسره لما ورد عليه من عند سيده ووليه، وإذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار بتميزه عن أبناء جنسه بما خصه الله به، فإما أن يريد به افتخاره على الشيطان، وهذه مخيلة محمودة طربا وافتخارا عليه، فإن الله لا يكره ذلك، ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب لما في ذلك من مراغمة أعدائه، ويحب الخيلاء عند الصدقة كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث لسر عجيب يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء وابتهاجهم به واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل وعلى الشيطان المزين لها ذلك، وهم ينفذون المال في أول الغناء ويستأنفون الصبر في آخر الصبر، مغاوير للعليا مغابير للحماء، مفاريج للغمى مداريك للوتر، وتأخذهم في ساعة الجود هزة كما تأخذ المطراب عن نزوة الخمر. فهذا الافتخار من تمام العبودية، أو يريد به أنه حري بالافتخار بما تميز به ولم يفتخر به إبقاء على عبوديته وافتقاره، وكلا المعنيين صحيح. وسر ذلك أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف وشهده من عين المنة ومحض الجود شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر وأسباب المزيد وتوالي النعم عليه، وكلما توالت عليه النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أفقه أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالافتخار على ظاهره، والافتقار والانكسار في باطنه، ولا ينافي أحدهما الآخر.